علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا هو السؤال الخامس في هذه السورة المباركة. كان السؤال الأول عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، ثم كان السؤال الثاني يسألونك ماذا ينفقون، ثم كان السؤال الثالث يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وكان السؤال الرابع وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا هو السؤال الخامس، يسألونك عن الخمر والميسر. ما سبب السؤال؟ أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرون في الخمر والميسر مفاسد ومآثم عظيمة، ولذلك كانوا يكثرون من السؤال، كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية فدعي عمر رضي الله عنه فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. فالله جل جلاله ذكر الخمر في القرآن في أربع آيات. الآية الأولى كأنها مبيحة في قوله جل جلاله: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وإن كان الآية يفهم منها أن السكر ليس رزقا حسنا. ثم جاءت الآية الثانية تعرض بالتحريم، وهي هذه الآية، لأن الله عز وجل بيّن أن إثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاءت الآية الثالثة تحرم الخمر في أوقات دون أوقات، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم جاءت الآية الرابعة تحرم الخمر تحريما دائما مطلقا، وهي قوله تعالى: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والآن يوجد بعض الجهال من المعاصرين ممن يحمل لقب الدكتور أو الأستاذ الدكتور يكتب فيقول بأنه ليس في الخمر آية صريحة تحرم الخمر، بل غاية ما هنالك أن الله جل جلاله قال: فاجتنبوه. وما درى هذا الجهول بأن الاجتناب من صيغ التحريم بل من أقواها، والله جل جلاله استعمل هذه الصيغة في الحديث عن الشرك، قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. واستعمل هذه الصيغة كذلك في الكلام عن الكبائر: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبعة الموبقات، وكلها من المحرمات يقينا. فالاجتناب أيها الإخوان مأخوذ من الجانب، كأنك تجعل الخمر في جانب وأنت في جانب آخر، من المجانبة، الخمر في جانب وأنت في جانب. فالصحابة رضوان الله عليهم أكثروا من السؤال لأنهم رأوا مفاسدها، ولذلك بعضهم حرمها على نفسه قبل أن يحرمها الإسلام، وهو قيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه. هذا الرجل لما سكر أراد أن يقع على ابنته عياذا بالله، فلما أفاق وأخبروه قال رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم، فلا والله أشربها صحيحا ولا أعطى ولا أشفى بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمنا حياتي، ولا أدعو لها أبدا نديما، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. وقوله فإن الخمر تفضح شاربيها هذا شيء كان معلوما مرئيا لهم، ولذلك أكثروا من السؤال رضوان الله عليهم. ولو أن سائلا سأل قال لما لم يحرم الله الخمر دفعة واحدة، نقول لأنها كانت عرفا وعادة، كانت عرفا وعادة، كما في مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يشربون الخمر ويتعاملون بالميسر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فقال بعضهم لبعض لم تحرم، فأنزل الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وذلك أن قوما شربوا فسكروا فحضرت الصلاة فقدموا أحدهم فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم. ثم إن جماعة من المهاجرين والأنصار دعوا إلى لحم جزور فأكلوه، ثم إلى خمر فشربوه، ثم تفاخروا، فقال أحدهم المهاجرون خير من الأنصار، فقام الآخر بلحي جمل فضربه فشج أنفه، فأنزل الله عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء الآية. فالله جل جلاله تدرج بعباده رحمة بهم، ولله المثل الأعلى كصنيع الطبيب الذي يسلط على جسم المريض شيئا حارا من دواء أو كي أو علاج يقتل الجراثيم ولا يحرق المريض. الله جل جلاله تدرج بعباده المؤمنين في هذه المراحل الأربعة أو الثلاثة، فكانت النهاية أنهم رضوان الله عليهم قد امتنعوا عن الخمر طائعين مختارين. ومن لم يمتنع منهم فإن الله عز وجل شرع في عقوبته حدا، فجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، فلما كان في زمان عمر رضي الله عنه استشار الصحابة فقال له عبد الرحمن بن عوف أبلغ به أقل الحدود 80، وقال علي بن أبي طالب إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذا، يعني تكلم بالهذيان، وإذا هذا افترى على الناس واتهمهم في أعراضهم فاجلده حد المفتري، فجلدوه 80. وهذا الحد أيها الإخوة الكرام ما يقام إلا بشروط، أول هذه الشروط البلوغ فلا يجلد صبي لأنه غير مكلف، وثانيها العقل فلا يجلد مجنون ويلحق به المعتوه، ثم ثالثها الاختيار، فمن شرب الخمر مكرها فلا حد عليه، ثم رابعها أن يعلم أنها خمر، فالإنسان قد يذهب إلى بعض بلاد الكفر والخمر فيها مبذولة، ولربما فتح ثلاجة فوجد مشروبا ظنه ماء أو ظنه مشروبا غازيا شفافا وإذا هو خمر لكنه ما علم أنها خمر. ثم الشرط الخامس أن يعلم أن الخمر حرام، هذا متصور في إنسان حديث عهد به إسلام قد لا يعلم بأن الخمر حرام، أما من نشأ في بيئة مسلمة فلا يقبل منه أن يقول أنا ما علمت أن الخمر حرام. والخمر كله حرام قليله وكثيره. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، فلعن شاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه والمشتري لها والمشترى له. كل من اتصل بالخمر فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحد شرعه الله عز وجل مطهرة للناس. كان واحد من الصحابة وهو أبو محجن الثقفي رضي الله عنه كان مبتلا بشرب الخمر وكان يجلد فيها كثيرا، وبلغ من حبه للخمر أنه قال لأخيه إذا مت فادفني إلى جنب كرمة، يعني شجرة عنب، تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. وهذا الرجل حبسه أبو بكر رضي الله عنه، وبعد ذلك لحق بجيش المسلمين في القادسية، الجيش بقيادة سعد رضي الله عنه، فشرب الخمر فجلده سعد رضي الله عنه ثم حبسه، يعني رآه مشؤوما ما ينبغي أن يصحب الجيش. ثم لما دارت رحى المعركة وكان سعد رضي الله عنه مريضا لا يشارك في القتال لبثور بجلده وفرسه البلقاء مربوطة، فهذا الرجل لما رأى القتال قد استحر، وكان أحد الفرسان الشجعان البهم الذي لا يدرى من أين يؤتى، رجل لا يعرف الخوف، طلب من زوجة سعد أن تفك قيده وأن تعطيه فرس سعد، ثم قال لها لله علي إن نجاني أن أرجع فأضع رجلي في القيد، وإن أنا مت فقد أراحكم الله مني. ثم ركب رضي الله عنه فرس سعد وهد المشركين هدى، وأعمل في المجوس قتلى، وكان سعد رضي الله عنه يراقب المعركة ويقول والله لولا أن أبا محجن في القيد لقلت إنه هو، لأنه كان ملثما، ولولا أن البلقاء في مربطها لقلت إنها هي. لما انجلى غبار المعركة ونصر الله المسلمين رجع فوضع رجله في القيد. فسعد رضي الله عنه لما علم بالخبر جاء به وقال له لا أجلدك في الخمر بعدها أبدا. فقال له أبو محجن قد كنت أشربها إذ كان الحد يطهرني، أما وقد بهرجتني يعني أهدرتني وتركتني، فوالله ما أنا بشاربها بعد اليوم أبدا. تاب إلى الله توبة نصوحا. يقول الإمام أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب، وقد ذكر الهيثم بن عدي بأن قبر أبي محجن في جرجان هناك قريبا من أذربيجان، وقد رؤي على قبره ثلاث شجرات من كرم ذات أصول قد نبتت وعرشت على قبره، يعني كأن الله حقق له ما أراد رضي الله عنه. هذا هو الجو الذي نزلت فيه هذه الآية ومثيلاتها. نعرف بأن المجتمع العربي كان يشرب الخمر ولا يرى فيها عيبا ولا بأسا، بل كانت سمة من سمات الرجولة والشجاعة عند القوم. وقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء، يعني ما نخاف عند القتال إذا ما كنا شاربين. فالله جل جلاله أنزل هذه الآية يسألونك، من السائل؟ الصحابة الكرام، يسألونك عن الخمر. الخمر أيها الإخوان في اللغة كل ما خامر العقل. سميت الخمر خمرا لأنها تغطي على العقل، مثل ما سمي غطاء الرأس خمارا لأنه أيضا يغطي الرأس. والخمر علماؤنا رحمهم الله يقولون هي الشراب المسكر، ويفرقون بين المسكر والمخدر والمرقد، فيقولون المسكر ما أذهب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، المسكر ما أذهب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، يعني السكران ذهب عقله لكن حواسه لو أن الإنسان ضربه فإنه يشعر به الألم، لو أنه وضع يده على شيء حار فسرعان ما يرفعها، ما أذهب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، السكران أجلكم الله يشعر بلذة وتجده طروبا يغني ويقهقه ويضحك وما إلى ذلك. وأما المخدر فهو ما أذهب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب، يعني السكران تجده منتشيا طروبا، أما الذي تناول المخدر تجده ساكنا سكوتا ما عنده نشوة ولا طرب. وأما المرقد أيها الإخوان الذي يستعمل الآن في الجراحات الطبية ما يسمى بالبنج، يقولون في تعريفه هو ما أذهب العقل والحواس، انتبهتم؟ فالمسكر يذهب العقل دون الحواس، وكذلك المخدر، لكن المسكر معه نشوة وطرب، أما المخدر لا مع نشوة وطرب. المرقد يذهب العقل والحواس. الخمر قد تكون من البر، قد تكون من التمر، قد تكون من الشعير، قد تكون من الذرة، قد تكون من العسل، قد تكون من البصل، قد تكون من العنب، أو من غير ذلك مما يخترعه الناس. ضابطها كل ما كان مسكرا، كل ما كان مسكرا. يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر هو القمار، القمار، وهو العقد الذي يتردد بين الغنم والغرم، عقد يتردد بين الغنم والغرم، يعني أحد الناس يكون غانما والآخر يكون غارما. والطريقة التي كانت مستعملة في الجاهلية أنهم يبتاعون البعير ثم يجيلون السهام، فمن لم يخرج، من لم تخرج عليه القرعة فإنه يغرم ثمن البعير ولا نصيب له في اللحم، والباقون قد أخذوا البعير بغير ثمن. ونظيره الآن ما يفعله بعض الشباب حين يشتركون في بعض الألعاب ويتفقون على أن الخاسر يدفع عن كليهما، يدفع عن الغالب والمغلوب، هذا هو عين القمار. وسمي الميسر ميسرا من اليسر، من اليسر، لأن الغانم ينال المال من غير تعب. ومثله الآن ما يسميه الناس باليانصيب وشختك بختك، وفيما مضى من الزمان كان حيثمة توتكورة، هذه ما حضرناها لكن بعض الناس حضرها، ومثله أيضا ما يكون من الرهان في مباريات كرة القدم وفي السباقات وما أشبه ذلك، كل هذا حرام. يسألونك عن الخمر والميسر، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم في جواب هذا السؤال فيهما، أي في الخمر والميسر، فيهما خبر مقدم، اسم كبير، الاسم هو الذنب، الاسم هو الذنب، فيهما اسم كبير، وفي قراءة حمزة والكسائي فيهما اسم كثير، اسم كثير، قراءة متواترة، إثم كثير يرجع إلى الكمية، وإثم كبير يرجع إلى الكيفية، ولا تعارض بين القراءتين. فالخمر والميسر فيهما إثم كبير وكثير، ويكفينا أن المتعاطي لهذين الموبقتين يدخل تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفينا بأنه آكل لأموال الناس بالباطل، فالذي يبيع الخمر آكل للمال بالباطل، والذي يمارس الميسر آكل لأموال الناس به الباطل، وثم إنهما عاصيان لله عز وجل متعديان لحدوده. ثم مع ما أعد الله لهما من العذاب في الآخرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر ثم تاب تاب الله عليه، ومن لم يتب كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أجسام أهل النار. هذا الذي شرب الخمر في الدنيا يقدم له في النار عياذا بالله ما يخرج من أجسام أهل النار من عرق ودم وقيح وصديد ودموع، هذه كلها تقدم له يشربها في جهنم، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. شدد الله عز وجل في الخمر لأنها أم الخبائث، كما في حديث عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان قال ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: كان في من قبلكم رجل متنسك علقته امرأة غوية، يعني هذا الرجل متعبد ذو نسك قد اعتزل الناس، وتعلقت امرأة غوية، امرأة بغي تعلقت بهذا الرجل، فأرسلت إليه بعض غلمانها تدعوه للشهادة، فطفق كلما دخل بابا أغلق دونه، حتى خلص إلى امرأة وضيئة عندها باطية خمر وغلام صغير، فقالت له: ما دعوتك إلا لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر أو تقتل هذا الغلام، وإلا صحت وفضحتك بين الناس. فمن له فضيحة، وتعلمون بأن الإنسان إذا كان على استقامة فأغلى شيء عنده سمعته وعرضه، فالرجل هداه تفكيره إلى أن الخمر أخف الثلاثة، فقال: اسقني كأسا. فشرب، هو أول مرة يجربها، فوجد لها لذة، قال: زيديني. فشرب حتى ثمل، ثم وقع عليها وقتل الغلام. يعني بعدما شرب الخمر تتابع فيه المعاصي، نسأل الله العافية، وقع على المرأة زنى بها ثم قتل الغلام. قول ربنا جل جلاله فيهما إثم كبير، ما هذا الإثم؟ الله عز وجل بينه في قوله جل جلاله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ثم قال: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالخمر والميسر من إرادة الشيطان، الشيطان يحب ذلك ويريده، لا من إرادة الله الشرعية الدينية جل جلاله، بل من إرادة الشيطان الخبيث الذي هو عدو لنا، يريد أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة. لذلك قال جل من قائل: فيهما إثم كبير. ومن إثم الخمر إنفاق المال في غير وجهه، ومن إثم الخمر أن الإنسان يضر نفسه، فللخمر تأثير على الجهاز الهضمي وعلى الجهاز العصبي وعلى الجهاز التنفسي، وللخمر تأثير حتى على السحنة والخلقة. ولذلك قال الأطباء بأن للخمر تأثيرا في انتقاع السحنة، حتى إن نسيج السكير ابن الأربعين يكون كنسيج ابن الستين، يعني إنسان مدمن الخمر إذا رأيته تظن أنه ابن 60 سنة وهو ابن 40 سنة. قالوا والخمر يفقد الإنسان شهيته وله تأثير على الكبد وله تأثير على الكلى. ثم فيه أيضا الأثر الاجتماعي الأخلاقي، فإن الإنسان السكير قد يضن على ولده بالملابس أو بالطعام من أجل أن يوفر ذلك المال ليتاع به ذلك الحرام أو ليمارس الميسر، وقد يبيع عرضه عياذا بالله من أجل أن يتوصل إلى تلك الشهوة المحرمة. وكذلك من الآثام التي يقع فيها مدمن الخمر هو أنه لا يبالي من أين يأتي بالمال، أمن حلال أم من حرام. ولذلك ربنا جل جلاله قال فيهما إثم كبير، ثم قال ومنافع للناس. الخمر أول منفعة فيها المنفعة المادية، وذلك أنهم كانوا يذهبون إلى الشام فيبتاعونها برخص، ثم إذا وصلوا إلى الحجاز باعوها بثمن عالٍ. وكانت العرب لا ترى المساومة في الخمر، يعني إذا قيل لك ثمنها كذا فإنك تدفع ما تناقش ما تساوم. ففيها منفعة مادية، وذكروا فيها من المنافع أيضا ما يشعر به شاربها من لذة وطرب. من منافعها قالوا بأنها تقوي الضعيف وتشجع الجبان وتسخي البخيل. الإنسان البخيل إذا سكر سخى وأنفق، هذه كلها منافع لا قيمة لها، بل هي مهدرة ملغاة في مقابل ذلك الإثم الكبير. قال الله عز وجل وإثمهما أكبر من نفعهما. وإثمهما أي إثم الخمر و الميسر، ما يترتب عليهما من مفاسد وذنوب في الدنيا والآخرة أكبر من تلك المنافع التي يتوهمها الناس. وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم قال جل من قائل ويسألونك ماذا ينفقون. ويسألونك أيضا السائل هم الصحابة رضوان الله عليهم، وقد مضى هذا السؤال وكان عن وجوه، وقد أجابهم الله عز وجل عن الوجوه التي ينفقون فيها. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. ها هنا يسألون يكررون السؤال ماذا ينفقون، ماذا يخرجون من أموالهم. قال الله عز وجل قل العفو، قل العفو، هذه قراءة الجمهور. وقرأ أبو عمرو وحده قل العفو، أما على قراءة الجمهور قل العفو أي العفو خبر لمبتدأ محذوف، أي قل هو العفو المنفق هو العفو. وأما على قراءة أبي عمرو فعلى أنها مفعول به، وتقدير الكلام قل أنفقوا العفو. فما هو العفو؟ العفو ما زاد على حاجة الإنسان وضرورته، ما زاد على حاجة الإنسان وضرورته. قل العفو ما زاد على حاجتك وضرورتك أنفقه في وجوه الخير. على خلاف بين أهل التفسير هل هذه الآية قد نسختها آيات الزكاة أو أنها باقية على أصلها. فمن قالوا بأن آيات الزكاة قد نسختها قالوا من زكى ماله فلا حرج عليه أن يدخر ما يدخر ولو كان قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، فما أخرج زكاته فليس بكنز، وصاحبه لا يتناول. أما الآخرون فقالوا لا، بل في المال حق سوى الزكاة، فينبغي للإنسان أن ينفق على قرابته المحتاجين وأن ينفق في وجوه الخير التي يعود نفعها لعموم المسلمين وما إلى ذلك. قل العفو، قال سبحانه: كذلك يبين الله لكم الآيات. كذلك يبين، أي يوضح ويظهر، كذلك يبين الله لكم الآيات. الآيات جمع آية، ومضى معنا الكلام مرارا في أن الآية هي العلامة، ومنه قول ربنا إن آية ملكه، أي علامة ملكه. ومضى معنا في أن الآيات نوعان: آيات كونية قدرية، كما في قوله جل جلاله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه آيات كونية منظورة. أو النوع الثاني: الآيات الشرعية المقروءة، كما في قول ربنا جل جلاله: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. فالآيات هنا هي آيات القرآن المقروءة. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون، أي على رجاء منكم أن يحصل لكم التفكر والتدبر في الدنيا والآخرة. تتفكرون في الدنيا وحقارتها وتفاهة أمرها وقصر مدتها، وأنه ليس للإنسان فيها إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. وتتفكرون في الآخرة في نعيمها الدائم الذي لا يحول ولا يزول. تتفكرون في الآخرة فيما أعد الله جل جلاله لأهل طاعته من النعيم المقيم. تتفكرون في الآخرة وأنها أبدية سرمدية لا زوال لها، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، هذا هو السؤال السادس. ويسألونك عن اليتامى، مضى معنى الكلام في أن اليتامى جمع يتيم، واليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، فمن بلغ لا يسمى يتيما، ومن فقد أمه لا يسمى يتيما. ويسألونك عن اليتامى، ما سبب السؤال؟ سبب السؤال كما في السنن عن ابن عباس وغيره، بأنه لما نزل قول ربنا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وقول ربنا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، انطلق الصحابة من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه، وشرابه عن شرابه، وماله عن ماله، فكان يصنع لليتيم طعام ويقرب إليه، فإذا أكله وفضلت منه فضلة إما أن يأكله وإما أن يفسد، يعني ما كانوا يشاركون اليتيم في طعامه من ورعهم رضوان الله عليهم، فشق ذلك عليهم، شق ذلك عليهم أي على الجميع، على اليتامى وعلى أوليائهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية تخفيفا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يعني أيها الإخوة الكرام، هذه الآية كقول ربنا جل جلاله: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. الصحابة كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى، لما؟ لأن الأعمى ما يرى الطعام الطيب، وربما لا يصيب من الطعام ما يصيبه البصير، وكانوا يتحرجون من الأكل مع الأعرج، لأن الأعرج لا يتأتى له أن يستريح في جلسته وأن يصيب من الطعام شهوته. وكذلك المريض، معلوم بأن المريض لا يأكل كما يأكل الصحيح، فرفع الله الحرج عنهم بأن يأكلوا مع الأعمى، مع الأعرج، مع المريض وكذلك هاهنا قال الله عز وجل قل إصلاح لهم خير. قل إصلاح لهم خير، كل ما فيه إصلاح لهؤلاء اليتامى فهو خير. إصلاح لهم في أموالهم بتثميرها وتكسيرها، إصلاح لهم بالاتجار في تلك الأموال، إصلاح لهم بتأديبهم وزجرهم عن الموبقات وعما لا يليق. ما كنت صانعا بولدك فاصنعه باليتيم الذي فيه حجرك الذي ولاك الله أمره. قل إصلاح لهم خير، يعني الله جل جلاله ما يجيب فقط عن السؤال الذي طرحه الصحابة، وإنما يعمم. يا من وليت أمر يتيم ابحث عن كل ما فيه صلاح لهذا اليتيم فاستعمله. ولذلك لما سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن له أيتاما في حجره ولربما يضربهم، فقال له ما كنت ضاربا منه ولدك فلا حرج، يعني الشيء الذي تضرب عليه ولدك لا حرج أن تضرب عليه اليتيم، من باب التأديب له والزجر عن تعاطي ما فيه ضرره. قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. إن تخالطوهم في طعامهم وشرابهم فلا حرج، لأن هؤلاء إخوانكم في الدين. وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم. وإن تخالطوهم فإخوانكم، ارتفع الحرج عن الصحابة. بدلا من أن يصنعوا لليتيم طعاما فيأكل وحده ويستوحش ويميز عن أهل البيت الذي هو فيه، فإن الله عز وجل أمر به بالمخالطة. وإن تخالطوهم فإخوانكم، ثم قال جل من قائل منبها والله يعلم المفسد من المصلح. الله أكبر، الله العليم بذات الصدور يعلم من الذي يخالط من أجل إصلاح هذا اليتيم ومؤانسته وإشعاره بأنه واحد من أهل البيت الذي هو فيه، ويعلم جل جلاله من الذي يريد بتلك المخالطة أن يأكل مال اليتيم وأن يقي ماله هو وأن يعتدي على هذا اليتيم. والله يعلم المفسد من المصلح. ثم قال جل من قائل ولو شاء الله لأعنتكم. ولو، لو شرطية، وفعل الشرط شاء، وجواب الشرط لأعنتكم، واللام دخولها في جواب لو ليست واجبة، قد تدخل وقد لا تدخل. لذلك في خواتيم سورة الواقعة تقرؤون لو نشاء لجعلناه حطاما، فظلتم تفكهون، ثم تقرؤون لو نشاء جعلناه أجاجا. ففي مرة اقترن الجواب باللام وفي مرة تجرد عنها. قال الله عز وجل ولو شاء الله لأعنتكم، العنت الحرج والمشقة، الحرج والمشقة. ولو شاء الله لجعل عليكم في التشريع حرجا ومشقة وضيقا. ومنه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، أي ودوا ما فيه عنتكم مشقتكم وإحراجكم والتضييق عليكم. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. الله جل جلاله ختم الآية بهذين الاسمين الحسنين، العزيز بمعنى المنيع الذي لا يغلب جل جلاله. وهذا الاسم قد تكرر في القرآن 92 مرة، أحيانا يقرأ باسم الله الحكيم، وأحيانا باسم الله الغفور، وأحيانا بسم الله الغفار ونحو ذلك. العزيز هو المنيع الذي لا يغلب، ومن عزته جل جلاله إحياء الموتى. ولذلك إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، فأراه الله كيف يحيي الموتى، ثم قال له واعلم أن الله عزيز حكيم. ومن عزته جل جلاله أنه أوجب عقوبة المخالفين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ثم ختم الآية بقوله والله عزيز حكيم. ومن عزته جل جلاله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ومن عزته سبحانه أنه أوحى إلى الرسل بتلك القصص التي هي أحسن القصص، إن هذا لهو القصص الحق وإن الله لهو العزيز الحكيم، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وأما اسمه الحكيم جل جلاله فقد تكرر في القرآن 94 مرة. الله جل جلاله سمى نفسه حكما في موضع واحد، أفغير الله أبتغي حكما، وسمى نفسه حاكما بصيغة الجمع في 5 مواضع، أليس الله بأحكم الحاكمين، فالله خير في 5 مواضع. الله جل جلاله يذكر عن نفسه بأنه أحكم الحاكمين وأنه خير الحاكمين جل جلاله. أما الحكيم هذا الاسم الذي تكرر 94 مرة، معنى أنه الحكم الذي له الحكم جل جلاله، وكذلك بمعنى أنه سبحانه له الحكمة، فلا تصدر أقواله ولا أفعاله إلا عن حكمة بالغة سبحانه وتعالى. أيضا من معاني هذا الاسم أنه جل جلاله منزه عن العبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيها الإخوة الكرام، هاتان الآيتان المباركتان فيهما فوائد. أول هذه الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما ينفعهم. ثم من فوائد الآية أن الخمر والميسر فيهما من الآثام والذنوب الشيء الكثير، فيهما من الآثام والذنوب والمفاسد في الدنيا والآخرة الشيء الكثير. ومن فوائد الآية أن الله جل جلاله يعلمنا أن نزن الأمور بميزان المصالح والمفاسد، وأن نرجح ما هو أغلب. هذه مسألة أيها الإخوان من الأهمية بمكان. بعض الناس يقولون هذا الأمر فيه مصلحة، هذا الشيء فيه مصلحة، ليست كل مصلحة معتبرة، بل هناك مصالح ملغاة كالمصالح التي في الخمر والميسر ما عندها قيمة، وهناك مصالح معتبرة. الله جل جلاله لما قال لنا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لما أحل الله لنا البيع، لما أباح الله لنا النكاح، لأن في هذه الأشياء كلها مصالح معتبرة. طيب النوع الثالث مصالح لم ترد الشريعة باعتبارها ولا بإهدارها، وهذه التي يسميها علماؤنا المصالح المرسلة. المصالح المرسلة وهي التي ترجع إليها يعني أغلب الحياة الناس، مثلا الآن تنظيم التعليم، تنظيم الشوارع، تنظيم الجيوش وما إلى ذلك، هذه كلها نسميها المصالح المرسلة. يعني كون الناس إذا رأوا الإشارة خضراء مشوا، فإذا كانت حمراء توقفوا، فإذا كانت صفراء تريثوا، هذه كلها مصالح مرسلة، الشريعة ما جاءت باعتبارها ولا بإلغائها. واضح أيها الناس؟ فليس التشريع مداره على مطلق المصلحة. هذا أمر مهم، لأن الناس يقولون لما تقول حرام، هذا الشيء فيه مصلحة. الله جل جلاله أثبت هاهنا أن الخمر والميسر فيهما منافع للناس، لكن هذه المنافع هل لها قيمة؟ ما لها قيمة. لما؟ لأنه بميزان المصالح والمفاسد تعتبر هذه المنافع مهدرة ولا قيمة لها. ثم من فوائد الآية كذلك أنه حيثما كانت المصلحة راجحة فثم شرع الله ودينه. حيثما كانت المصلحة راجحة فثم شرع الله ودينه، يعني كما مضى معنا في الجهاد أيها الإخوان، الجهاد فيه مفاسد ولا ما فيه؟ ها؟ قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الجهاد فيه إزهاق للأرواح، إتلاف للنفوس، فيه تشويه للأعضاء، فيه يحصل ترميل النساء، تيتيم الأطفال، تثكيل الأمهات، غير ذلك من المفاسد. لكن إلى جانب المصالح العظيمة التي فيه من حماية المستضعفين والانتصاف للمظلومين وردع الظالمين ونشر الدعوة وبسط الأمن والحماية كل ذي دين، كما قال ربنا جل جلاله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات، وآخر شيء قال ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أيضا من فوائد الآية أن المسلم مأمور بالإنفاق من الزائد على حاجته. المسلم مأمور بالإنفاق مما زاد على حاجته. ثم من فوائد الآية حسن بيان الله عز وجل لأحكامه وتشريعاته. كذلك يبين الله لكم الآيات. ومن فوائد الآية أن القرآن قد أنزله الله عز وجل ليتدبره الناس ويتفكروا في آياته. ومن فوائد الآية ورع الصحابة رضوان الله عليهم حين عزلوا طعام اليتيم عن طعامهم وشرابه عن شرابهم. ومن فوائد الآية جواز مخالطة اليتيم في طعامه وشرابه. ومن فوائد الآية أن ولي اليتيم مأمور بكل ما فيه مصلحة هذا اليتيم، كل إصلاح لهم خير. ومن فوائد الآية جواز إطلاق لقب الأخ على من كان دونك. هذه واضحة؟ ما هي واضحة؟ اليتيم من هو يا خالد؟ من فقد أباه قبل البلوغ، ووليه ما في شك يكون إنسان يعني بالغ عاقل، ولربما يكون ذا مكانة ومنزلة، يكون تاجر، يكون كذا، ومع ذلك الله عز وجل سمى اليتيم أخا له. فما في مانع أن الإنسان يقول للصغير يا أخي، لأن بعض الناس لو سمعك تقول الأخ فلان وكذا يقول لك أنت دار تصغر نفسك أو تريد أن تتشبب. لا، ما في مانع لأن الإنسان يطلق لقب الأخ على من كان دونه. وأيضا ما في مانع أن الإنسان يطلق الإبن تحببا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني أو يقول يا ابن أخي. الإنسان لو قالها تحببا وتحننا فهو في ذلك مأجور، أما لو قالها كبرا فلا شك أنه مأزور. يعني بعض الناس يقول لك يا ابني يا ابني، هو ما يقصد، لا يقصد أن يقهرك، يقصد القهر بأنه خلاص اسمع كلامي، وقد يكون مبطلا في ذات الأمر. فالمسألة ترجع إلى النية. ثم أيضا من فوائد الآية عموم علم الله عز وجل الذي لا تحده حدود. ثم من فوائد الآية أن الله جل جلاله مطلع على النيات والسرائر، قال والله يعلم المفسد من المصلح. ثم من فوائد الآية رحمة الله عز وجل بعباده حين رفع عنهم الحرج وما يشق عليهم. ثم من فوائد الآية كذلك أن تشريع الإسلام مبناه على اليسر، على اليسر، قال ولو شاء الله لأعنتكم. ثم من فوائد الآية إثبات هذين الاسمين الحسنين وما دل عليه من صفات العزيز والحكيم. قلنا العزيز جاءت في القرآن كم مرة؟ 92. والحكيم جاءت كم مرة؟ 94. والحاكم جاءت بصيغة الجمع 5 مرات، وخير الحاكمين أحكم الحاكمين، والحكم ما جاءت إلا مرة واحدة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.